إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده ومن يضلل فلا هادي له، الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم مرحبا بكم في هذا الدرس الذي أفردناه لبيان كيف تحج عمليا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع وأن يوفق. فنقول وبالله تعالى التوفيق: غني عن التعريف أن الحج ركن من أركان الإسلام، فهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة، لقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، ومنها حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. والله تبارك وتعالى حين قال لإبراهيم عليه السلام: وأذن في الناس بالحج، بين الغاية والمقصد من مشروعية الحج، فقال: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقد ذكرنا في تفسير الآية في درس السبت أن العلماء قالوا في المنافع هي منافع دينية أخروية ومنافع دنيوية. أما المنافع الدينية الأخروية فهي عفو الله تعالى عن الحجاج ومغفرته لهم ورحمته إياهم وعتقه إياهم من النار، فهذا من فضائل الحج. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ويقول عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، كما تنفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. ويقول عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ويقول عليه الصلاة والسلام: الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاه. ويوم عرفة يباهي الله تبارك وتعالى أهل السماء بأهل الموقف ويعتقهم من النار، فهذا من فضائل الحج. وأيضا غني عن التعريف أن الحج لا يجب إلا مرة واحدة في العمر، لا يجب الحج إلا مرة واحدة في العمر، وما بعد ذلك فكله نافلة. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في الاستكثار من الحج، قال: تابعوا بين الحج والعمرة. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: إن عبدا أصححت له جسمه ووسعت له رزقه تمضي عليه خمس سنين لا يفد إلي لمحروم. إن عبدا أصححت له جسمه ووسعت له رزقه تمضي عليه خمس سنين لا يفد إلي إلى البيت الحرام لمحروم. فالحج لا يجب إلا مرة واحدة في العمر، ولكن يستحب للمسلم كلما استطاع أن يتابع بين الحج والعمرة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. والاستطاعة التي هي شرط وجوب الحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الاستطاعة استطاعتان، استطاعة بدنية واستطاعة مالية. استطاعة بدنية يعني أن يكون المسلم رجلا أو امرأة معافا في بدنه، صاحب صحة وقوة وسلام من الأمراض، علشان حيروح يجاهد. الحج هذا جهاد. قالت عائشة: يا رسول الله، نرى الحج أفضل الأعمال أو نرى الجهاد أفضل الأعمال، فهل نجاهد؟ فقال: لكنا أفضل الحج أفضل الجهاد حج مبرور. فالحج جهاد، ومن سافر منكم يعرف أنه جهاد، فعايز صحة وعافية وقوة عشان يتحمل، لأن أحيانا يفقد الحاج المواصلات في كل المناسك، ما تعرفش تركب عربية، يبقى عايز يطلع من مكة إلى ميناء ومن ميناء إلى عرفات، تأدي مناسك كلها ماشي، فعايز صحة. فالحج الاستطاعة تتعلق بالبدن، استطاعة بدنية، واستطاعة مالية، وهي أن يملك من المال فائضا عن حاجة من تلزم نفقتهم ما يكفيه لذهابه وإيابه. ثم يشترط أمن الطريق، أن يكون الإنسان آمنا على نفسه في السفر، ولله الحمد نسأل الله أن يديمها نعمة، نعمة الأمن والأمان موجودة. يبقى الاستطاعة البدنية والاستطاعة المالية، ويزاد في حق المرأة أن تجد زوجا أو محرما يسافر معها. والمحرم ما يحرم على المرأة أبدا، كابنها وأخيها وابن أخيها وابن أختها ونحوهم ممن يحرمون على المرأة أبدا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. فقال رجل: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وإن امرأتي خرجت حاجة. قال: اذهب فحج مع امرأتك. فإذا تحققت الاستطاعة وجب على المسلم أن يبادر بالسعي للخروج في الحج أو للحج من عامه هذا. يعني مثلا جرت العادة أنه بيسجل الحج مثلا في رجب، قبل رجب رزقك الله مالا من حيث لا تحتسب، تستطيع أن تحج على طول، تقدم للحج من السنة دهية، ما تستناش السنة الجاية ولا اللي بعدها ولا اللي بعده. قال عليه الصلاة والسلام: من أراد الحج فليتعجل، فقد يمرض المريض وتضل الدابة وتعرض الحاج. الله تعالى يقول: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. السنة دي انت بصحتك مش عارف السنة الجاية شكلها ايه، صح في فلوس السنة دي مش عارف السنة الجاية شكلها ايه، وانت شايفين الأسعار كل سنة في ازدياد. والله تعالى قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وقال: سابقوا إلى مغفرة من ربكم، قال: فاستبقوا الخيرات. فالمبادرة إلى الخيرات والمسابقة إليها أمر مطلوب. فمتى تحققت الاستطاعة وجبت المبادرة بالحج، إلا أن تقدم في القرعة والسياحة والجمعيات وكل وسائل الحج وما تكونش مكتوبة، يبقى أنت عملت اللي عليك، والسنة الجاية تقدم تاني إن شاء الله تعالى. فإذا وجب الحج وعزم المسلم على أن يحج، وجب عليه أن يتعلم كيف يحج. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: طلب العلم فريضة على كل مسلم. والعلم قسمان، منه ما هو فرض كفاية على الأمة، ومنه ما هو فرض عين. فرض عين: كل مسلم مطالب أن يتعلم كيف يتوضأ وكيف يصلي، لأن كل يوم بنتوضأ ونصلي. في فرض كفاية أن في الأمة يكون في علماء يفتوا الناس فيما يحتاجون من المسائل. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قبل أن يجب عليك الحج، قبل أن تكون مستطيعا، لا يجب عليك أن تتعلم مناسك الحج، لكن عزمت على الحج صار فرض عين عليك تتعلم كيف تحج. وإلا فإن الإنسان لو سافر الحج من غير تعلم ربما رجع من غير حج، لأن كثيرا من الناس يسافرون ولا يعرفون ماذا يفعلون. يعني كثيرا وإحنا هناك بيجي واحد يقول إنه، بل أحيانا تجي أسئلة بيقول حج من 10-15 سنة وما كانش ساعة بين الصفا والمروة، ما حدش قال له، هو قال له ارسع الكعبة، رحت عند الكعبة خلاص، هذا ترك ركن من أركان العمرة وركن من أركان الحج. بعد 10 سنين بيسأل إنه لما حج ما سعاش، ما ينفعش. فلذلك يتعين على كل من عزم على الحج أن يتعلم كيف يحج. فإذا أردت أن تتعلم فمن باب التعاون على البر والتقوى أقول لك، إذا عزمت على الحج يجب عليك أن تجرد نيتك لله تبارك وتعالى، فأنت تذهب للحج لأداء فريضة، لأداء عبادة فرضها الله عليك، لأداء ركن من أركان الإسلام. كل العبادات لابد فيها من الإخلاص، قال تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين، فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وفي الحديث القدسي قال تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. يبقى لابد من الإخلاص. والشرط الثاني أو الأمر الثاني أن تتعلم كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم لتحج على كيف حج، لأنه عليه الصلاة والسلام عام حج قال عنهم، قال لهم خذوا عني مناسك، خذوا عني مناسككم. يبقى الإخلاص لله في النية، وتتعلم كيف تحج ليكون حجك إن شاء الله أقرب ما يكون من حجة النبي عليه الصلاة والسلام. فالإخلاص لله والمتابعة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شرطان أساسيان في قبول الأعمال. إذا لم يكن العمل خالصا لم يكن مقبولا، ولو كان خالصا وليس على السنة لم يكن مقبولا، حتى يكون خالصا وعلى السنة. فإذا أخلصت النية وتعلمت كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم وحرصت على أن تحج كيف حج، أقول لك ينبغي عليك قبل أن تسافر الحج أن تصطلح مع الله، أن تصطلح مع الله، وأن تجدد العهد بالله سبحانه وتعالى، وأن تحدث توبة، وأن تحدث توبة مع الله سبحانه وتعالى، توبة هي التي أمر الله بها في قوله يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. توبة النصوح قال العلماء فيما بين العبد وربه يشترط فيها الإقلاع من الذنب، يعني قبل ما تسافر تشوف الذنوب اللي انت متلبس بيها وانت مقيم عليها وتقلع عنها، تقلع عنها قبل ان تسافر، وتستغفر الله منها قبل ان تسافر، الإقلاع من الذنب والندم عليه والعزم على ألا يعود إليه. فإذا كان الذنب بين العبد وبين الناس وجب عليه أن يرد المظالم إلى أهلها ما استطاع إلى ذلك سبيلا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإلا أخذ من سيئات المظلومين فطرحت عليه ثم طرح في النار. فتتوب إلى الله عز وجل توبة نصوح، وترد الحقوق إلى أصحابها، وتستبيحهم وتستحلهم، خلوهم يدعو لك، عشان لما تروح تقف بعرفات كده ويغفر الله لك ترجع كما وعدك الله على لسان رسوله كيوم ودتك أمك، ترجع بقى بالصفحة بيضة تحاول تحافظ على بياضها ولا توسخ الصفحة اللي انت رجحت بيها بالحج حتى تلقى الله عز وجل. ثم عليك أيها الحاج أن تختار لأداء الفريضة المال اللي انت متأكد منه انه حلال 1000%، انه حلال 1000%، اي جنيه تشك فيه ما تنفقش في الحج، اختار لنفقة الحج أطيب المال. ففي الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناك. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب يا رب، وما طعامه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وقد غذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ فالنفقة الحرام تبطل قبول الأعمال الصالحة، فتختار لنفقتك أطيب المال. ثم إن الله تعالى قال: وتزودوا وتزودوا. قالوا: نزلت في أقوام كانوا يسافرون بغير زاد ويقول: نحن ضيوف الرحمن، ده ربنا حيكرمنا. يا عم انت ما عليك الا انك انت تدبر بس ما ايه اجرة الطيارة وتروح، والاكل هناك ما بنقطعش، توزيع صدقات. لا، ما ينفعش تبنيتك كده، لازم تتزود وبرصيد كتير من المال، وده ربنا موسع عليك تاخد اكتر من حاجتك اللي يحتاج تساعده على سبيل الصدقة، على سبيل الهدية، على سبيل القرض الحسن. ها، اما ترجع بفلوس خير مما تحتاج هناك. تتزود وتزودوا فان خير الزاد التقوى. وكلما استطاع الحاج ان يرافق رفقه فيها اهل العلم فليظفر بذلك. كلما استطاع الحاج ان يرافق اهل العلم في سفره فليحرص على ذلك، لانك انت هتسمع الشرح دلوقتي ان شاء الله وهتحفظ، بس هتروح هناك هتنسى، وهتسمع فتاوى كثيرة جدا تخليك غصب عنك تنسى، فأنت محتاج. فإذا استطعت أن تظفر برفقة أحد الأهل العلم في الحج فالزم، ففي ذلك الخير كله. هذه نصائح وتوجيهات بين يدي الحج. ثم لابد أن تعرف أن العبادات كلها شرعت كما يقولون لتغيير المسار، لتغيير المسار. الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، شرعت لتهذيب أخلاق المسلم وتقويم المعوج في سلوكياته. فلازم تحرص على أنك ترجع من الحج إنسان تاني خالص، إنسان تاني. يعني مثلا قبل الحج كنت بتقصر مثلا في صلاة الجماعة، ترجع من الحج محافظ على الجماعة. كنت قبل الحج مثلا صلاة الفجر دي في الجماعة مالكش فيه، لا، ترجع قبل الأذان تكون في الجامع. قبل الحج كنت بتدخن، خلاص قبل ما تتسافر تبطل دخان. قبل الحج كانت فلوسك في البنك تسحبها قبل ما تحج وترجع. المهم ايه، انت رايح تحج عشان تغير المسار. فالإنسان اللي بيبقى محرم وبيدخن ده هيغير مساره ازاي؟ ده هو محرم بيدخن، بل والجوزة كمان مش السيجارة، يبقى واخد الجوزة معاه، وقف عرفات والجوزة معاه، والتلفزيون شغال، والألسنة شغالة في سيد فلان وفلان في البلد، يبقى احنا عملنا ايه؟ عشان كده مفيش تغيير في السلوكيات. يروح الحج ومفيش تغيير في السلوكيات، وبيصلي مفيش تغيير في السلوكيات، يبقى احنا العيب فينا، احنا العيب فينا. العبادات شرعت لتغيير المسار وتقويم المنحرف من السلوك. فإذا لم يقوم السلوك المنحرف في الإنسان، بل الإنسان اللي عنده العيب، فلازم تحرص كده إن شاء الله بعد الحج ترجع إنسان تاني غيرك قبل أن تحج. وهذا علامة بر الحج الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: وليس للحج مبرور جزاء إلا الجنة. قال علماء الحج المبرور علامة البر أن يكون الحاج بعد الحج أحسن حالا مع الله ومع الناس منه قبل أن يحج. اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة محمد، وخالق الناس بخلق حسن. فإذا أخذنا أنفسنا بهذه التوجيهات وهذه الوصايا، السفر إما أن يكون برا أو بحرا أو جوا، وغالبا أفواجنا تقريبا كلها إيه؟ جوا تقريبا، وقد تكون هناك قوافل برية لكن قد تكون نادرة. على أي حال، هنفترض ان احنا اكثرنا هنسافر بالطيارة، هنسافر بالطيارة. الافواج احيانا تدخل مكة أولا وأحيانا تروح على المدينة أولا. فإذا كنت رايح على المدينة الأول فأنت هتطلع من بيتك عادي مسافر عادي خالص، وأفعال الحج هتبدأ من المدينة من ميقات أهل المدينة. أما إذا كنت أنت رايح على مكة مباشر يبقى أنت هتحرم في الميقات، في الميقات في الجو. من السنة في البر أن الإنسان ينزل في الميقات ويغتسل، الاغتسال للإحرام بسنة لكل حاج وحجة، ولو كانت المرأة حائضا الاغتسال للإحرام في الميقات سنة لكل من أراد الحج أو العمرة. طب إحنا مسافرين بالطيار حنزل فين في الميقات؟ فيش نزول في الميقات، ومقدرش كمان استحمى في الميقات في الطيار. قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم بأمر فاتوا منه إيه ما استطعت. إحنا دلوقتي الطيارة ما شاء الله يدوب 7-8 ساعات بالكثير 10 ساعات كنت وصلت من بيتك لمكة. فأنت ممكن قبل أن تخرج من بيتك تغتسل، تغتسل في بيتك وتنوي غسل الإحرام، زي مثلا غسل الجمعة كده. غسل يوم الجمعة واجب كما قال عليه الصلاة والسلام. غسل الجمعة من طلوع الفجر إلى قبل الجمعة، فلو إنك أنت اغتسلت يوم الجمعة بعد الفجر أنت اغتسلت، بس الأفضل يكون قبل إيه خروجك من البيت للجامع. وكذلك الاغتسال الأفضل يكون في الميقات، بس مش قادر فأفعل ما استطعت، أغتسل في البيت بنية الإيه غسل الإحرام، وبعدين أطلع أصلي في البيت ركعتين مش للإحرام، مش للإحرام، أنت لسه في بيتك، حصل ركعتين. قال عليه الصلاة والسلام لأنس إذا دخلت بيتك فصلي ركعتين تقيانك مدخل السوء، وإذا خرجت من بيتك فصلي ركعتين تقيانك مخرج السوء. ولسنة خذ نفسك بها كل ما دخلت وكل ما طلعت، كل ما تطلع من البيت صلي ركعتين، كل ما تخش البيت صلي ركعتين. حصل ركعتين وبعدين السيارة حتكون مستنياك توديك إلى المطار، فتودع أهلك أهل البيت أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ويقول لك نستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، يسر الله أمرك وغفر ذنبك وزودك التقوى. وانت طالع من بيتك تقول الذكر اللي انت مفروض تقوله ايه كلما خرجت، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أزل أو أزل أو أضل أو أضل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. وإنت بتحط رجلك في السيارة وإنت دايما ذكر الركوب، وإنت تحط رجلك في السيارة بسم الله، ولما تقعد سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وأن تنظر للسماء وتبتسم، هكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم إني أسألك أو إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. الرحلة دي رحلة عبادة، حاول تعمر أوقاتك من أول ساعة تخرج من البيت إلى أن تعود بذكر الله، تنشغلش بأي حدا أبدا سوى الذكر، يكون مصحف في جيبك تقرأ قرآن تارة، تستغفر الله تارة، تنشغل بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير تارة، تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم تارة، تدعو الله تبارك وتعالى تارة أخرى، وهكذا تعمر وقتك بهذه الأنواع من الذكر ما بين قراءة وتسبيح وتحميد وتهليل وتكبير واستغفار وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. توصل المطار بالسلامة، تخلص إجراءاتك إجراءات السفر، وبعدين بقى قبل ما تركب الطيارة وانت في الصالة مستني الطيارة تخش الحمام ومعاك ملابس الإحرام، وتتجرد كرجل من كل الملابس الداخلية والخارجية الصغيرة والكبيرة، وتلبس ملابس الإحرام اللي هي الإزار والرداء. الإزار بتلفه على وسطك التحتاني يسر عورتك، والرداء بتحطه على كتافك زي العباية. انت كده بتتهيأ للإحرام. ليه؟ لأن يصعب عليك في الطيارة انك انت تقلع وتلبس. فانت بعد ما خلصت إجراءات السفر في المطار ودخلت استنى الطيارة، قبل صعود الطيارة بعشر دقائق ربع ساعة البس ملابس الايه؟ الإحرام. انت كده مش محرم. ملابس الإحرام انت مش محرم. الإحرام هو النية، لبيك اللهم. ساعة ما تقول لبيك اللهم صرت محرمة. وعشان كده احذر قولها في غير الميقات. احذر الجهر بالتلبية قبل الميقات. انك انت تقول لبيك اللهم صرت محرمة. والإحرام وقت له النبي صلى الله عليه وسلم مواقيت مكانية لكل أهل بلد لهم ميقات. أهل المدينة لهم ميقات، أهل الشام ومصر لهم ميقات، أهل العراق لهم ميقات، أهل اليمن لهم ميقات، أهل نجد لهم ميقات. في الميقات ده يكون الإحرام. فأنت في الجو، أما هتبقى في الطيارة مسؤولين الطيارة عارفين دي رحلة حجاج، فقبل الميقات بيقولوا يا حجاج ان شاء الله بعد عشر دقائق، بعد ربع ساعة، بعد نص ساعة هنقولوا بحذا الميقات اللي عايز يحرم. ساعد ما تسمع اول تنبيه شوف هو قال بعد قد ايه، واضبط الساعة بتاعتك، واضبط الساعة بتاعتك تماما. ومع الوقت قبلها بدقيقة او دقيقتين اذا كان معاك كرجل جزازة ريح حلوة بتحبها انت طلعها وتطيب في بدنك، بس ما تحطش على هدومك، لأنه هكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، تطيب لإحرامه قبل ما يحرم يتطيب. ها؟ فتطيب أنت وبحذا الميقات في الجو تقول لبيك اللهم. المرأة يا إخواني ليس لها ملابس إحرام تخصها. المرأة بتخرج بيتها بجلبابها وتسافر الحج بجلبابها، هي اغتسلت في البيت وصلت ركعتين التي أرشدنا إليهما وخرج وقد نفس الأذكار، ها؟ هي بجلبابها بحذا الميقات في الطيارة حتحرم. حتحرم بإيه بقى؟ الحج له ثلاث هيئات. الحج له ثلاث هيئات بيسموها المناسك الثلاثة أو الأنساك الثلاثة. تحج على ثلاث صور. الصورة الأولى الإفراد، والثانية القران، والثالثة التمتع. الإفراد لبيك اللهم بحجة، وبيدخل مكة يطوف طواف القدوم، وإن شاء سعى سعي الحج عشان ما يسعاش يوم العيد، وبيخليه على إحرامه مجتنبا لكل المحظورات لغاية بقى ما يطلع الجبال ويخلص المناسك وينزل يطوف البيت ويبقى كده تحلل. القران يقول لبيك اللهم بحجة وعمرة، أو بعمرة وحجة، لبيك اللهم بعمرة وإيه؟ وحجة. وهذا القران إنما يشرع لمن ساق الهدي من الحل، واحد واخد الذبيحة بتاعته من بر الحرم وداخل بيها، وهذا لا يفعل، لا يفعله أحد الآن. يبقى نقول بقى إيه؟ إفراد أو قران أو تمتع. والقارن زي المفرد، هيخش مكة هيخليه محرم لغاية ما يخلص. أما المتمتع، والتمتع هو أفضل الأنساك الثلاثة، إفراد وقران وتمتع، وأفضلها التمتع. لبيك اللهم بعمرة، ولو سكت ماشي، ولو قلت لبيك اللهم بعمرة متمتعا بين الحج ماشي، وتدخل مكة بعد ما تلبي بقى سعد ما أحرمت لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وترفع صوتك بالتلبية، لأنه لا يسمعك شيء من خلق الله حتى الحجر والشجر إلا ويشهد لك يوم القيامة، يلبي معك ويشهد معك يوم القيامة. فترفع صوتك بالتلبية، والمرأة تسمع نفسها وجاراتها ولا ترفع صوتها ارتفاعا يبلغ الرجال، وتخلك مشغول بقى بالتلبية لغاية ما تنزل مطار جدة إن شاء الله تعالى، لأن ما بين الميقات والهبوط ما فيش ربع ساعة تلت ساعة، فاشغلها بالايه؟ اشغلها بالتلبية. اما تخش مطار جدة تخلص اجراءاتك بالسلامة وتطلع تركب المواصلات الا حتوديك مكة وتنشغل برضو بالتلبية. وزي ما قلنا لا بأس بعد زمن من التلبية انك انت تسبح وتحمد وتكبر وتهلل وتستغفر وتدعو، يبقى تلبية واستغفار وتحميد وتهليل الى اخره، تشغل نفسك بالذكر بس تخلي التلبية اكثر لانها شعارك. التلبية اكثر لانها شعارك. هتوصل بالسلام مكة هيروح على الفندق تعرف سكنك، تحط اغراضك وتعرف غرفتك ورقم غرفتك وعنوانك. وبعدين لا يلزم انك انت بمجرد وصولك مكة تنزل للعمرة، لا، انت ممكن تقعد في الطريق 10-12 ساعة، ممكن تطلع قبل المغرب العصر من هنا، يعني هخليك طول الليل مسافر، ممكن توصل تعبان مرهق. في اي ساعة وصلت بالليل او نهار وحسيت انك انت عايز ترتاح ارتاح، مش لازم اول ما توصل قول يلا يا جماعة واحنا حاميين كده ننزل على الحرق، لا ارتاح. انت هتطب بالبيت 7 اشواط وهتسعى بين الصفا والمروة 7 اشواط، فلازم تبقى ايه مرتاح عشان تقدر تطوف وتسعى. حبيت ترتاح ارتاح، والله ربنا مجويك وعايز تنزل انزل براحتك، بس المهم تعرف ان من حقك انك ترتاح، تنام لك 1-2 ساعة 3 زي ما انت عايز. وبعدين لا بأس انك انت تغتسل، لو دخلت الفندق خدت لك دش مفيش مشكلة خالص. ولو كان معاك ملابس احرام اكتر من واحدة حسيت ان لبس ان انت لابسه ده توسخ وعايز تقلعه وتغير غير، تغيير ملابس الاحرام جائز والاغتسال جائز، والاغتسال جائز اثناء الاحرام. يبقى وصلنا الفندق خلصنا الاجراءات عايزين بقى ننزلوا الحرم علشان نأدي العمرة. هننزلوا الحرم واحنا بنلبي ماشيين في الشارع نلبي، لا تقطع التلبية حتى ترى الكعبة، حتى ترى الكعبة، ساعة ما تشوف الكعبة كده تقطع التلبية عشان تتفرغ للإيه للطواف. وتنزل من الفندق متوضي، انك انت هتخش الحرم هتطوف، وقد قال عليه صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة، فالطواف بالبيت صلاة يبقى يشترط له ما يشترط للصلاة من الطهارة من الحدثين. فتتوضى وانت في الفندق عشان تنزل الحرم جاهز. الحرم كما لا يخفى عليكم له ابواب كثيره، له ابواب كثيره، ادخل من اي باب تيسر لك، ادخل من اي باب تيسر لك. وبعدين دخول المسجد معروف، اي مسجد تدخله ذكر الدخول اعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وسلطان القديم من الشيطان الرجيم، بسم الله، اللهم صل على محمد وسلم، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك. بتقدم طبعا رجلك اليمين في الدخول، تقدم رجلك اليمين في الدخول تقول اعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وسلطان القديم من الشيطان الرجيم، بسم الله، اللهم صل على محمد وسلم، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك. دخلنا ونزلنا في الصحن ولقينا الكعبة قدامنا ايه تطبع. انا قلت لك لما هتلبس الرداء الازار بيتلف تحت كده، ده اسمه ايه الازار، بتلفه كده على ايه على وسطك، هذا الازار. الرداء الفردة التانية هتحطها على كتافك زي ما قلت لك زي العباية هكذا على كتافك. من اما تلبس ملابس الاحرام، واللي عايز يلبس ملابس الاحرام في البيت يلبس، انا قلت لك تلبس في المطار تخفيفا عليك، لكن عايز تلبس في البيت برضو البس ملابس الاحرام، بس قلت لك في فرق بين ملابس الاحرام وبين الاحرام. الاحرام هو التلبية ولا تكون الا في الايه في الميقات، لكن عايز تلبس البس، بس انا عايز اقول لك بقى ايه الرداء يكون بالشكل ده زي كده بس. في كبسولة كبسلها، مفيش كبسولة حطها عايز تحط دبوس حط دبوس، خد بالك وخلاص بالصورة دي كده. الاطباع اللي انا هشرحه دلوقت لا تفعله الا وانت في صحن الكعبة قبل ان تطوف. في كثير من الحجاج اول ما يحرم يجي مطبع عامل كده، ها، من اول ما يحرم لغاية ما يحج
وكتافه عريانة، عشان كده بيرجع كتفه محروق وجلده متاكل. لا، الاطباع اللي هو دون انت لابس ملابس لابس الرداء كده، الاطباع فقط بعد ما تخش الحرم وعايز تبدأ تطوف تري مجهز نفسك كده، تاخد ايه انت حطه كده، تاخد الطرف اليمين من تحت ابطك اليمين وتيجي رميه على كتفك الشمال، يبقى انت كده ايه كتفك اليمين ايه مكشوف وكتفك الشمال متغطي بالايه بالرداء الطرفين عليه. هذا الاطباع. وعلى هذا النحو حتطب البيت. دخلت انت بقى، الناس بيطوفوا، دخلت من الباب ده، دخلت من باب ده، دخلت من باب ده، بص كده الناس اتجاههم فين ومشي مع الناس، وبعدين بص باب الكعبة فين. ما الكعبة زي ما انتم عارفين غرفة ولها ايه اربع اركان ولها باب، هذا باب الايه باب الكعبة، باب الكعبة. فانت حضرتك هتبص بقى الكعبة هي فين بابها، انت ممكن تخش من خلفها، ممكن تخش من الناحية دي، ممكن تخش من الناحية دي، ممكن تخش من الناحية دي. الطواف يبدأ من الحجر الأسود، والحجر الأسود في الركن الذي قبل الباب بجوار الباب، أقرب ركن إلى الباب هو ده اللي فيه الحجر الأسود. والحجر الأسود قال عليه الصلاة والسلام نزل من الجنة أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم والعياذ بالله. يعني الحجر كان نازل أشد بياض من اللبن، وكل الناس تمسح فيه تمسح فيه، ذنوب الناس سودت الحجر، فكيف لا تسود القلوب؟ فالذنوب تسود القلب حقيقة. قال عليه الصلاة والسلام إن العبد إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه حقيقة. فتبص بقى أنت وتشوف الناس ماشيين إزاي وتمشي معاهم من أي ناحية لغاية ما تلاقي نفسك بقى إيه مستقبل الحجر الأسود، هتبدأ الطواف، هتبدأ الطواف. السنة نتعلمها عشان لما نقدر نطبقها نطبقها في أي وقت، لكن في موسم الزحام الحج ده أو في عمرة رمضان صعب جدا تعملها. السنة في استلام الحجر إن أنا أقرب منه وبعدين أمسحه بإيدي اليمين كده، وبعدين أحط راسي فيه أقبله، وبعدين أسجد عليه. أدي هيئة من هيئات الاستلام. طب ما أنا ما قدرتش، أنا قدامي ناس بس شوية، أو من وراء الناس كده أمد إيديا، أمد إيديا أمسح الحجر وأقبل إيدي. طب أنا بعيد خالص بقى وهذا في الزحام زي ما قلنا، من بعيد خالص أرفع إيديا وأشير للحجر أقول الله أكبر الله أكبر، ها، وبعدين أبتدي الطواف. ده طواف الأولاني بالنسبة لي كمعتمر، يبقى طواف العمرة. بالنسبة للمفرد والقارن يبقى طواف الايه القدوم، طواف الايه القدوم. الرمل وهو هكذا ده اسمه الرمل، سنة في الطواف القدوم ده بس، او طواف العمرة اللي هو اول طواف، بعد كده حطوف طواف الإفاضة وحطوف طواف الوداع لا رمل فيها. الرمل هكذا ده في الايه في اول طواف فقط، حتم ترمل ثلاثة اشواط، كل شوط بيبدأ بالحجر وينتهي به، يعني حنمشوا احنا كده اول، وبعدين ده القوس اللي انتوا عارفين ده هو اللي بيسموه حجر اسماعيل. هذا المكان كان من مبنى الكعبة، من داخل الكعبة، يعني الكعبة كانت مبنية لغاية هنا. فقريش لما جددتها الفلوس قلت، فما قدروش يبنوا المساحة كلها، فبنوا المساحة ده هي، والمساحة الفاضية عايزين يثبتوا ملكية الكعبة لها، فعملوا ايه عملوا بنوا الجدار ده هو بما يعرف بحجر ايه بحجر اسماعيل. فهذا المكان يعتبر من داخل الكعبة، يعني اللي يصلي في حجر اسماعيل كأنه صلى ايه صلى جوا الكعبة. وعشان كده لا يجوز لك وانت بتطوف تدخل من هنا. هم طبعا الجماعة هناك في المملكة جزاهم الله خير بيبقوا قافلين الباب ده هو الباب ده والباب ده، وفي عساكر واقفين عليه عشان يحوش الناس. لكن افرض انت مثلا لقيت كده العسكري مش موجود، تدي عامل نفسك ايه الفهلاوة بتاعت المصروة كده، وتدي داخل من هنا بقى وجري بسرعة كده عشان ايه تكسب الشوط. انت كده ما كسبتش، انت خسرت ما كسبتش، انت دخلت الكعبة وربنا قال وليطوف بالبيت مش في البيت. يبقى احنا بنطوفه حوالين حجر اسماعيل، من وراء حجر اسماعيل الف حوالين الكعبة، وانا برمل في الثلاث اشواط لغاية ما اوصل تاني هنا، وانا بحذاء الحجر اجي واقف تاني مستلمه. انت بتسعى كده، لما تحب تستلمه تستقبله وتشير الله اكبر وتبتدي ايه الشوط الثاني الشوط الثالث. خلصت اشواط الاربعة بقى هتمشي مشي عادي ما فيهاش رمل، يبقى الرمل في الاشواط الثلاثة فقط، الاربعة الباقيين بتمشي على رجليك. طيب وانا بطوف هقول ايه؟ هقول ايه وانا بطوف؟ ليست هناك ادعية ولا اذكار ولا قراءة ثابتة. السنة لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه بيطوف قرأ سورة البقرة او قرأ سورة الواقعة او قرأ سورة الملك او قال كذا او قال كذا، ابدا لم ينقل هذا. انما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام ان هو لما كان بين الركنين اليمانيين، الركنين اليمانيين الركن الحجر والذي قبله، الحجر والذي ايه والذي قبله، لما كان ماشي هنا كده قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. في ناس بياخد كتاب كده كتاب أدعية، بيطلع كتاب من جيبه وهو ماشي، وطبعا ايه ما بيقراش لوحده، ده معاه 10 20 30 40 واحد مراه يقرا دعاء الشوط الاول، يقولوا دعاء الشوط الاول. قال طب هي انت بتقول دعاء الشوط الاول ليه؟ ده هو هيقرا ها، وكل هم ماشيين وراه، ده بيقول بلغه وده بيقول، بيشوشوا على بعض وبيخلي الانسان مش عارف يستحضر قلبه ويجتمع ويجمع قلبه. بيقول لك اصل انا مش حافظ دعاء. يا اخي خد الدعوه المباركه دي بس، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، لو لم تدعو الا بها كفتك. كان عليه الصلاه والسلام يحب جوامع الكلم في الدعاء، كان يحب ايه؟ جوامع الكلم في الدعاء. ها اي خد الزبده كده. فالمهم اسال الله ما تشاء من خير الدنيا والاخره من قلبك، بلاش القرايه دي، بلاش القرايه، وبلاش حد يقوله وانت تقوله وراه. ها يبقى هنقوله ايه؟ اللي انت عايزه من ربنا. انت عايز من ربنا ايه؟ اسأل ربنا وانت بتصلي، بتدعي ربنا بايه؟ ادعي ربنا وانت بتطوف. لا مانع وانت بتطوف ايه في شوط تقرا قران، لا مانع تستغفر الله، تسبح بحمد الله، تصلي على رسول الله، اللي انت عايزه كله افعله. خلصنا سبع اشواط، كل شوط بيبدا من الحجر وينتهي به. خلصنا سبع اشواط، اجي راجع بقى ايه مرجع تاني، كتفي مغطيه تاني، انا كنت مطبع كده عشان ايه طواف القدوم، كنت مطبع. خلاص سبع اشواط ادي مغطي كتفي تاني بس وخلاص. ويوم تمانية بالحجة لما تحرم انت كمتمتع، لما تحرم تاني ما تطبعش خلاص طول الحج. يوم تمانية ذي الحجة لما تحرم بالحج ها لغاية ما تخلص تخلي رداءك على كتفك الاثنين، مفيش الطباع الا في طواف القدوم اللي هو طواف العمرة بالنسبة لك كمتمتع. خلاص تضم ايه رداء على كتفك تاني وتخلص مناسك. هتعمل ايه بعد السبع اشواط؟ تصلي ركعتين، تصلي ركعتين سنة الطواف. في سنة في مكان هاتين الركعتين، وهما ان يكون خلف مقام ابراهيم. مقام ابراهيم هذا مجسم بيمثله، ومقام ابراهيم ها مش زي مقام ابراهيم الدسوقي، ها مقام ابراهيم يعني سيدنا ابراهيم مش مدفون هناك، لا مقام ابراهيم الحجر، الحجر اللي هو لما كان بيبني الكعبة وارتفع المباني قال هات يا اسماعيل حجر اقف عليه، فجاب الحجر وطلع عليه، وطلع عليه حجر صم، ومع ذلك غاصت قدماه في الحجر، فكانت معجزة. ربنا جعلها آيات مش آية واحدة، قال إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه إيه؟ آيات بينات. ما هي؟ مقام إبراهيم. فتبص كده تقول سبحان الله، حجر واحد يقف عليه رجليه تغوص فيه، آية من آيات الله. فمقام إبراهيم اللي هو الحجر اللي وقف عليه هو بيبني الإيه؟ الكعبة، فغاصت في قدماه. السنة للطائف لما يخلص السبع أشواط يصلي ركعتين سنة الطواف هنا، يجعل المقام بينه وبين الكعبة. لما توصل هنا تقول ايه؟ واتخذ من مقام ابراهيم مصلى، وصلي ركعتين سنة الطواف، الركعة الأولى الفاتحة والإخلاص، الركعة الأولى الفاتحة والكافرون، والثانية الفاتحة وقل هو الله أحد. السنة تكون هنا، لكن في زحمة الحج دي هتكون هنا إزاي؟ في زحمة الحج دي هتصلي هنا إزاي؟ ولذلك قلنا في تفسير درس التفسير قوله تعالى: وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. قلنا الطائفين اللي بيطوف، والقائمين والركع السجود بيصلوا. قلنا قال العلماء أخذا من هذه الآية إن الطائفين أولى وحق بصحن الكعبة من المصلين، ففي أوقات غير الزحام الناس بيطوفوا 7-8 حلقات بيطوف والصحن فاضي، اللي عايز يصلي وراهم يصلي، بس كل شوية الطائفين بيكتروا المصلين يرجعوا، كل ما الطائفين يكتروا المصلين يطلعوا، إن شاء الله يطلعوا من الصحن كله. الطائف أولى بصحن الكعبة من اللي بإيه؟ من اللي بيصلي. فأنت فقط بتتعلم سنة عشان لما تقدر تعملها مرة تروح عمرة مثلا في موسم فاضي كده حدث تبقى تعرف السنة فين، لكن ما تحرصش بقى على انك انت في الحج تقول لا ده الشيخ قال الركعتين يقولوا خلف مقام ابراهيم، ولازم خلف مقام ابراهيم، والمرأة تيجي خلف مقام ابراهيم. سبحان الله، فين العقل ده؟ عقل المرأة وعقل جوزها وعقل محرمها اللي خلاها تيجي بتصلي في المكان ده والزحمة، وده بيزجها وده بيلطف فيها وده قدامها وده وراها. فيا اخي الكريم بارك الله فيك، لما تخلص الطواف صلي في ركعتين في مكان بعيد عن الزحام علشان تجد قلبك في الصلاة وتقبل على ربك سبحانه وتعالى، وصلي ركعتين بخشوع وخضوع لرب العالمين سبحانه وتعالى. خلصت الركعتين، السنة انك انت تشوف فين زمزم وتشرب من زمزم، والثلاجات محطوطة مالية للحرم، اي ثلاجة قدامك روح واشرب، وفي حنفيات من زمزم محطوطة فقط للوضوء، روح اتوضى منها واشرب واغسل راسك وتضلع املى بطنك كده من ماء زمزم. قال عليه الصلاة والسلام: خير ماء على وجه الارض ماء زمزم، خير ماء على وجه الارض ماء زمزم، وقال ماء زمزم لما شرب له. شوف كده اي حالة عايزها اشرب زمزم من انت ربنا يعطيك اللي انت عايزه. وقال عليه الصلاة والسلام: طعام طعم وشفاء سق، الجعان يشرب زمزم يشبع، والمريض يشرب زمزم يبرأ بإذن الله. فاشرب زمزم واغسل راسك ووشك وانبسط خالص. لو انك حسيت بعد ما الطواف انك انت تعبان عايز ترتاح، اقعد شوي اقعد شوي، اطلعش على الصف على طول، اقعد شوي 7 ربع ساعة نص ساعة ارتاح، وبعدين اطلع على الصف والمرة. يبقى احنا كده خلصنا نص الايه العمرة. خلي بالكم ناس كتير واحنا هناك: يا عم الشيخ كانت في واحدة معانا طافت وروحت وخلاص ما سعدش. ما سعدش ليه؟ يقول ما حدش قال ليه. بركز عليك اهو، العمرة طواف وسعى. خلصنا طواف وصلى ركعتين وشرب زمزم، عايزين بقى نأدي الركن الثاني هو السعي بين الصفا والمروة. قبل ما تطلع على الصفا والمروة السنة انت لما بدأت الطواف عملت ايه؟ استلمت الحجر. السنة برضو قبل ما تبدأ السعي تستلم الحجر، يعني خلاص ركعتين وشربت زمزم وعايز تروح على المسعى بقى، قبل تروح على المسعى استقبل الحجر وانت في اي مكان في الصح، خليك كده بحيث الحجر وقول الله اكبر. وخلي بالك ادي الكعبة المسعى وراك كده، هتيجي ايه متدير وطالع وتدور. انت طبعا في التوسعات قد تكون الآن الرسومات مختلفة عن الواقع هناك، لكن تعرف كده هو تدور على المسعى الصفا والمروة. الصفا والمروة جبل ونحد الصفا أما تستمع من صفا بتعلى بيك، يبقى انت بلدي تطلع في الجبل. اول ما تنزل الارض اقرا بقى الايه: المروة من شعائر الله، فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. ثم تقول: ابدا بما بدا الله به، ربنا في الآية بدأ بالإيه؟ بالصفة، وانت في السعي كمان تبدأ بالإيه؟ بالصفة. وقراءة الآية لا يكون إلا هنا في أول صعود تصعده، مش في كل شوط كل ما تصعد صفة تقرأ الآية، لا، قراءة الآية لا يكون إلا في صعودك لأول مرة. فأنت كده طالع وقرأت الآية لقيت نفسك ارتفعت، طلوعك إلى آخر الحجر كده ده بيكون إيه؟ أسلم ليك وأبعد عن الناس، لأن الناس دايما بيقفوا قريب كده، فأنت ما تلاقي الناس زحمة بالراحة شوية شوية وعد منهم لغاية ما تقف وراهم، هتلاقي نفسك واقف في الركن كده إيه لوحدك، وتستطيع أن تدعو الله بما تشاء. أنت طالع هكذا صعدت خلاص على الصفا، تستقبل بقى إيه؟ الكعبة، تستقبل الكعبة وترفع يديك، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، وتدعو الله عز وجل. وبعدين مرة تانية الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، وتدعو وتكرر ذلك 3 مرات. وبعدين بقى تجي نازل ماشي من الصفا، وانت نازل ماشي من الصفا هيقابلك على طول العلمين الأخضرين على يمينك وإيه وشمالك، العلمين الأخضرين. فأول ما توصل العلم الأخضر انت طبعا هتمشي، هترجع تمشي هنا، وانت راجع هترجع من هنا، فلما انت ساعة ما تبقى بحذاء العلم الأخضر ده تسعى سعيا شيئا، يعني تجري على آخرك ما بين العلمين، وهذا السعي للرجال دون النساء، المرأة تمشي بطبيعتها، إنما السعي شديد للرجال دون النساء. وبعدين تكمل المشي إلى أن تصعد المروة. أنت برضو على المروة أنت كنت ماشي كده، الكعبة وراك برضو، لما توصل المروة للمستقبل برضو إيه؟ الكعبة، وجاي اللي أنت قلته على الصف، لا الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله مخلصا له الدين ولو كان كافرون، وتدعو وتكرر ذلك 3 مرات. وتجي نازل من المروة ماشي، في رجوعك العلمين الأخضرين أبعد، لأن العلمين الأخضرين أقرب إلى الصفا منهم إلى الإيه؟ إلى المروة. فأنت راجع ماشي على ميلة خالص لغاية ما توصل العلم الأخضر، تسعى سعيا شديدا إلى العلم الأخضر الثاني، وتكمل المشي حتى تصعد الصفا. تصعد الصفا وما تقرأش الآية زي ما قلت لك، قراءة الآية في أول صعود فقط. تصعد الصفا وتستقبل الكعبة مرة تاني، والله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كان الكافرون، وتدعو وتكرر ذلك 3 مرات. وتنزل تاني الصفا، السعي بين الصفا والمروة 7 أشواط، ذهابك شوط ورجوعك شوط تاني، مش رايح جاي مرة، لا رايح جاي مرتين، تروح مرة وترجع مرة، يبقى هتروح وترجع 3 زوجي، والسابع هترجع من الصفا إلى إيه؟ المروة. يبقى 7 أشواط بيبدأوا بالصفا وبينتهوا بالإيه؟ بالمروة. طيب وأنا بسعى أقول إيه؟ اللي إحنا قلناه في الطواف بالبيت، لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أدعية ولا أذكار ولا قراءة. أنت بقى حر وأنت بتسعى، المشي طويل شوية خلاف الكعبة، خلاف الكعبة فما السفر بين المروة المشوار طويل. قسم كده مثلا الشوط الأول خليه قراءة قرآن، اقرأ أي شيء، خذ قل هو الله أحد شوط، الشوط الثاني خليه استغفار، الشوط الثالث خليه صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الشوط الرابع خليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له والملك وله الحمد وله كل شيء قدير، الرابع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، الخامس والسادس والسابع دعاء، أو سبح محمد وادعو، اقرأ وادعو، هل الوادعو؟ أنت حر تفعل ما تشاء، المهم اشغل وقتك بإيه؟ بالذكر والأدعية والقراءة. خلص بأشواط على المروة كده أنت أديت ركني العمرة، يبقى العمرة كده انتهت. أنت لما قلت لبيك اللهم بعمرة صرت محرمة، صرت محرمة. طب أنا خلص العمرة عايز أتحلم العمرة، أتحلم العمرة بإيه؟ أنت لما بتصلي بتقول الله أكبر تكبيرة الإحرام، صليت ركعتين بتوعك أو الثلاثة أو الأربعة، عايز تخلص تعمل إيه؟ السلام عليكم، السلام ده التحلل من الصلاة. كذلك برضو أنت خلصت السبع أشواط بين الصفا والمروة، يبقى كده خلصت العمرة، عايز تتحلل، التحلل يكون بالحلق أو بالتقصير، والحلق من خصائص الرجال، أما المرأة فدائما تقصر في العمرة والحج، المرأة تقصر. لكن أيهما أفضل الحج في بالنسبة، أيهما أفضل الحلق أو التقصير بالنسبة لك في العمرة اللي قبل الحج؟ الناس اللي سافرت من أسبوع أسبوعين، من أسبوع أسبوعين هيقعدوا شهر، فلما يخش مكة ويعمل عمرة يحلق رأسه في التحلل من العمرة، ليه؟ بعد الشهر هيكون شعره إيه؟ كبر تاني، يحلقه في الحج. لكن حضرتك مثلا مسافر لسه كمان بعد إيه؟ 3-4 أيام أو بعد أسبوع أو أول ذي الحجة، لما تخش مكة أول الحجة يبقى فاضل أسبوع 10 أيام، لو حلقت في التحلل من العمرة مش هتلاقي شعر تحلقه في الإيه؟ في التحلل من الحج. يبقى الأفضل المتأخرين اللي يدخلوا من واحد الحجة فما فوق إنه في التحلل من العمرة يقصر علشان يوم العيد يتحلى من الحج بالإيه؟ بالحلق. والحلق أفضل لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال يرحم الله المحلقين، قال والمقصرين رسول، قال يرحم الله المحلقين، قال والمقصرين رسول، قال يرحم الله المحلقين، في الرابع قال والمقصرين، يعني بالمرة كده، يعني بالمرة كده. فلا تحرم نفسك من دعوة النبي عليه الصلاة والسلام يرحم الله المحلقين 3 مرات، وبذلك انتهت العمرة. حضرتك متمتع بقى هتستفيد في إقامتك بأنك أنت لا يحرم عليك شيء أبدا، كأنك في مكة كأنك قاعد في بيتك هنا، لا يحرم عليك شيء أبدا، تعيش حياتك طبيعية وانت مقيم في مكة إلى يوم 8 ذي الحجة. أما المفرد والقارن فكما قلنا هيخش يطوف طواف زي ما أنا طفت، بس هو بالنسبة له سنة طواف القدوم. إن شاء المفرد والقارن يسعى بعد طواف القدوم سعي الحج، ويبقى يوم العيد معلوش إيه إلا الطواف، هتبقى بس القارن والمفرد بيخلوهم محرمين لغاية ما خلصوا إيه الحج. ونكمل بعد رفع الأذان إن شاء الله تعالى.
وبذلك يكون المتمتع أدى عمرته ويقيم في مكة حلالا، لا يحرم عليه أي شيء، حتى يكون يوم التروية ويوم الثامن من ذي الحجة. يوم 8 ذي الحجة سمي يوم التروية لأن كان زمان الجبال جبال، الجبال جبال، خد بالك، فكانوا بياخدوا المية معاهم وهم طالعين إلى ميناء يوم 8، يشيلوا يعبوا مية بقى عشان الجبل مفيش مية. دلوقتي ما شاء الله ربنا يبارك الخير كتير كما ترون، ها؟ فيوم 8 ذي الحجة بقى إن شاء الله حضرتك كمتمتع، كمتمتع يوم 8 ذي الحجة الصبح كده بعد الفجر تغتسل الغسل اللي هو إيه إنت اغتسلته في البيت عشان مسافر بالطيارة، غسل الإحرام بقى للحج، غسل الإحرام للإيه؟ للحج. الرجال والنساء الكل يغتسل، وبعد ما تغتسل كراجل برضو تقلع هدومك تاني بقى اللي انت كنت لابس بيها لابسها في مكة، وتلبس ملابس الإحرام، وقلنا الرداء تخليه على اكتافك الاثنين بقى، فيش الطباع بقى تاني بعد العمر، فيش الطباع. وبعدين تطلع بقى ضحى، ضحى يوم 8 إلى منى. هتحرم بالحج منين؟ أما تنزل من الفندق وتركب مواصلة إلى منى، أما تقعد على الكرسي لبي بالحج. إذا كنت هتمشي أو أنت نازل من الفندق قل لبيك اللهم بإيه بقى؟ بحجة، لبيك اللهم بإيه؟ بحجة. وإن قلت اللهم هذه حجة لا رياء فيها ولا سمعة لا بأس، بس خلي بالك لابد أن تكون إيه؟ صادقا. أما تقول اللهم هذه حجة لا رياء فيها ولا سمعة، لابد أن تكون فعلا إيه؟ هكذا. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وترفع صوتك وتنطلق إلى منى يوم 8 ذي الحجة. وصلت منى قبل الظهر، تخش الخيمة بتاعتك تقعد فيها لغاية صلاة الظهر. بعد الظهر أول ما توصل تتوضأ وانت والمجموعة اللي معاك، ويؤذن لكم أحدكم ويأمكم أكثركم قرآنا، وتصلي الظهر ركعتين في الخيمة بتاعتك ركعتين. وحنصلي بقى يوم منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، كل صلاة في وقتها بلا جمع، قصرا بلا جمع، يعني منى كلها قبل عرفة وبعد العيد، منى كلها ايه الصلاة فيها في أوقاتها قصرا بلا جمع. الجمع فقط في الحج هو في مزدلفة ويوم عرفة، الجمع التقديم وجمع التأخير. فحنصلي بقى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ونبيت. هتعمل ايه انت قاعد فاضي وراكش حاجة؟ الذكر هو المقصود الأعظم في الحج، يعني ما فيش حاجة تعملها، الذكر هو المقصود الأعظم في الحج، فتشغل نفسك بذكر الله، وشعارك هو التلبية، تكثر منها وانت قاعد منها، تكثر من التلبية، تكثر من قراءة القرآن، التسبيح، التحميل، التهليل، التكبير، الاستغفار، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وتبات وتصلي الفجر يوم عرفة. بعد صلاة الفجر يوم عرفة من منى تنطلق إلى عرفات ملبيا ملبيا، وانت ماشي في السكة ملبي لعرفات تلبي. وصلت عرفات قبل الظهر تخش برضو الخيمة بتاعتك، الخيمة بتاعتك، وتستنى لما الظهر يجي. دخلت بعد الظهر، المهم قبل أو بعد برضو كما فعلت في منى، يؤذن لكم أحدكم ويأمكم أكثركم قرآنا، وتجمع يوم عرفة الظهر والعصر جمعا وقصرا. الظهر تقيم الصلاة واحد يؤذن، وبعدين يقيم الصلاة ونصلي الظهر ركعتين، وبعدين يقيم الصلاة ونصلي العصر ركعتين. وأغلى أوقات العمر هي الخمس ست ساعات من بعد صلاة الظهر لغاية المغرب يوم عرفة، دي أغلى أوقات العمر. فحاول بقى ما تنشغلش بأي حدا خالص غير الذكر والدعاء. حاول كده تخش الخيمة وتاخد ركن كده تقعد لوحدك كأن ما فيش حد حواليك، وتخليك مع ربنا بقى، تذكره وتدعوه وتسأله. فخير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير الذكر يومها لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، هو على كل شيء قدير. تعمر الوقت من الظهر للمغرب بالإيه؟ بالأذكار والأدعية والقراءة. غربت الشمس يوم عرفة مفيش صلاة مغرب، هتأخر المغرب إلى مزدلفة، هتطلع من عرفات بعد الغروب متوجها إلى مزدلفة ملبيا أيضا ملبيا. توصل مزدلفة بالسلامة، أو ما توصلوا اللي عايز يتوضى يتوضى، ويؤذن لكم أحدكم ويأمكم أكثركم قرآنا، ونصلي المغرب ثم يقيم ونصلي عشاء ركعتين. وفي المزدلفة ما فيش أي أعمال غيرك أنت تنام أو ترتاح، ما فيش لا صلاة ولا غيره لغاية طلوع الفجر يوم العيد. طلع الفجر يوم العيد نأذن ونقيم، نأذن ونصلي سنة الفجر، ونقيم ونصلي الفريضة. وللسنة اللي بيصلى مسافر في سفر سواء في الحج أو عمرة أو السفر العادي، كان عليه الصلاة والسلام لا يصلي النوافل القبلية ولا البعدية إلا سنة الفجر، كان لا يتركها سفرا ولا حضرا. يبقى الفجر نصلي السنة والفريضة. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، مشعر حرام مزدلف، ما تبقاش في مزدلفة تقول المشعر الحرام فين، مزدلفة هي المشعر الحرام، فأي مكان تنزل هو المشعر الحرام، وفي أي مكان في عرفة هو أنت واقف بعرفة. لا تحرص كما يفعل العامة أنك أنت تروح جبل الرحمة وتطلع فوق وتتصور، لا، في أي مكان تنزل انزل، نذكر الله في المشعر الحرام بعد صلاة الفجر وقبل طلوع الشمس يوم العيد. بقى احنا بالخيار، احنا بالخيار يوم العيد. النبي عليه الصلاة والسلام يوم العيد نفر من المزدلفة إلى منى، فرمى جمرة العقبة بسبع حصيات ونحر وحلق ونزل مكة فطاف وسعى. فدي الخمس أعمال بتوع يوم العيد، رمي جمرة العقبة وبعدين النحر والحلق والطواف والسعي. بالنسبة لك انت النحر، انت اول ما توصل كمتمتع عليك هدي واجب، فبتدفع في البنك، البنوك هناك والشركات الموكلة من الدولة هناك تدفعهم فيها وتريح نفسك. اول ما توصل اشتري صك الهدي بتاعك، يبقى انت كده شلت من على نفسك عمل من اعمال يوم العيد. يبقى يوم العيد ننزل منى نرمي جمرة العقبة، النحر خلاص احنا خلصناه، عايز تخش بقى الصالون في منى تحلق رأسك، لو كنت واخد غيار نضيف كده معاك في شنطة صغيرة ولا حاجة، تيجي كده جالة هدوم الإحرام ولابس ملابسك الهدوم ده حلوة كده، وتنزل بقى على على مكة، تطوف بقى بهدومك طواف الإفاضة وتسعى سعي الحج، وبكده تقبل الله منك وتتحلل التحلل كله، خلاص الحج خلص. في ناس بقى يوم العيد الصبح بيفضلوا بدل يروح على منى يروح على مكة الأول. كلمة افعل ولا حرج كلمة يحفظها الناس كلهم، بيحجوا من بيحجوش كلهم حافظين افعل ولا حرج. افعل ولا حرج قالها النبي صلى الله عليه وسلم لأعمال يوم العيد الخمس، الرمي والنحر والحلق والطواف والسعي. يعني تطوف قبل أن ترمي افعل ولا حرج، تنحر قبل أن ترمي افعل ولا حرج، ما ترميش إلا بالليل يوم العيد افعل ولا ولا حرج. فحضرتك بقى طبعا حسب الرفقة اللي معاك والمسؤولين معاك، أو إذا كنت أنت مسؤول نفسك ومعاك كده مجموعة صغيرة، أنتم بالخيار يوم العيد الصبح بعد ما صلاة الفجر في مزدلفة وذكرتم الله، تشوفوا كده تدعوا ربنا يلهمكم الصواب، تروح على فين؟ نزلت على منى يبقى هروح على جمرة العقبة. أنت شايف الأشخاص الثلاثة ديت، الصغرى الوسطى الكبرى، هذه الجمرات وانت داخل وانت دايما منى عليها الكبرى. الكبرى اقرب الى مكه، الكبرى اقرب الى مكه من جهه العزيزيه، فلداخل على منى من جهه العزيزيه بيبدا يلاقي الجمره الكبرى الاول. فانت هتبقى نازل من مزدلفه رايح منى، فهتمشي في منى هتقابلك الصغرى وهتلاقي العساكر هناك واقفين كده عشان ما حدش يرميها يوم العيد، والوسطى كذلك واقفين عشان ما حدش يرميها، يقول لك ماشي يا حاج ماشي يا حاج. فيوم العيد هترمي الكبيره بس. الشخص ده زي ما انتم عارفين في وسط في وسط حوض كبير، الشخص ده مرفوع كده عشان يقول لك انا هو الرمي هنا تعال. فانت لما تروح ترمي ما بترميش الشخص، انت بترمي الحوض اللي حول الشخص، يعني دي الكوبايه ده الحوض والشاخص جواها، الشاخص جواها. طبعا كان زمان الشاخص ده مسلة صغيرة، بقى دلوقتي زي ما شايفين الجدار أكثر من 25 متر عريض جدا. فأنت لما تروح بقى ترمي ترتقط الحصيات، تكون حصوات صغيرة زي حبة الفاصوليا دايم أو زي حبة الفول، حصوة صغيرة خالص. وبعدين ما ترميش وأنت بعيد على مهلك، حتى لو كانت الناس زحمة بالراحة كده، خش بين الناس بالراحة بالراحة شوية شوية هتوصل لغاية الحوض. الله أكبر وترمي في الحوض، الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبع مرات، رمينا جمرة العقبة، النحر خلص زي ما قلت، تخش بقى الصالون في منى وتحلق، وإذا كان معاك غيار ماشي، ما معكش خلاص انزل براس الحرام. بس أنت الآن بعد رمي الجمرة تحللت التحالل بيسموه الأصغر أو الأول، يعني حقلك بقى الحلق وتلبس هدومك وتقص ضوافرك وتحلق شعرك وتتطيب، ها معاك هدوم غير، معاكش يقول انا هغير هدوم نظيفه وانا عايز استحمى مش عارف استحمى، مفيش مشكله، اخر ملابسك الى الى مكه. رمينا ننزل بقى على مكه، نطوف السبع اشواط زي ما شرحنا، والسبع اشواط بين الصفا والمروه زي ما شرحنا، والعمره الحج كده خلص وتحللت التحلل كله. سواء انت رميت ونزلت مكة او نزلت مكة الاول. لو نزلت مكة يبقى بقي عليك الايه؟ الرمي. طفت وسعيت وحلقت وغيرت هدومك ولبست هدومك، فضل عليك الرمي. الرمي لما ترجع بقى من اخر نهار ترميها، ترميها لا بأس بذلك، وبذلك انتهى الحج. كلنا يرجع من يوم العيد اخر نهار، اللي نزل من الاول ماشي ونزل مكة الاول ماشي، كلهم اخر النهار يرجعوا على ايه؟ على منى عشان يباتوا فيها. من اخطاء الحجاج ان بينزل يوم العيد مكة وبيخليه في الفندق. اي عم الحاج انت هنا ليه؟ يقول انا وكلت الناس يرمولي. ايام منى يا اخواني فيها واجبان، الواجب الاول المبيت بمنى، والواجب الثاني رمي الجمرات الثلاثة في أيام 11 و12، واللي عايز يتعجل يتعجل، واللي عايز يبات 13 يرميه. ففي أيام منى عندك واجبين، رمي الجمرات واجب والمبيت في منى واجب. طب أنت وكلت في الرمي ليه؟ عشان رجلي ضعيفة، عندي خشونة، ظهري بيوجعني، ما أقدرش أمشي. ماشي، يبقى تبات في المخيم بتاعك في منى، تبات في المخيم، المبيت في منى واجب. وتخليك قاعد في المخيم والوكيل بتاعك يرميلك، مش انت توكل في الرمي تقوم تسيب المبيت في منى، لا. يبقى كلنا ان شاء الله يوم العيد اخر النهار هنرجع على ايه؟ على منى. اللي كان رمى الاول الصبح خلاص انتهى حجه، خلص. واللي ما كانش رمى يرمي وحجه بعد الرمي ايه؟ خلص، ونبيته في منى. الرمي ايام يوم ايام التشريق 11 و12 و13 بعد الزوال. يوم العيد رمي جمرة العقبة من الصبح من طلوع الشمس إلى الليل، لكن رمي أيام التشريق يكون من بعد الزوال، من بعد دخول وقت الظهر إلى الليل. فيوم 11 أنت قاعد، فما تحاولش ترمي الظهر، اتأخر لبعد العصر. بعد العصر كده الدنيا راقت والهواء بقى حلو كده، تمشي كويس كده في البراد، توصل ترمي، بس حتين بقى إيه؟ الجمرة الصغرى الأول. زي ما قلت لك أنت ساكن في منى تحت، اما تمشي تطلع على منى هتقابلك الجمره الصغرى، ترميها بسبع حصيات، الله اكبر الله اكبر الله اكبر، وتدي ماشي ما بين الصغرى والوسطى، وتاخد مكان كده وتستقبل القبله وتدعو الله عز وجل دعاء طويلا، وبقى تجريها الوسطى ورميها بسبع حصيات، الله اكبر الله اكبر الله اكبر، وماشي من الوسطى الى الكبرى، تاخد كده جهة وتستقبل القبلة وتدعو، وتروح على الكبرى وترميها بسبع حصيات، الله اكبر الله اكبر، ولا دعاء بعدها، لا دعاء بعدها. يعني جمرة العقبة ما فيش دعاء بعدها لا يوم العيد ولا ايام التشريق، الدعاء بيكون في ايام التشريق بعد الصغرى والوسطى. وترجع على المخيم بتاعك تبات ليلة 12، تبات ليلة 12، وبعد الظهر برضه ترمي بنفس الترتيب، الصغرى الدعاء، الوسطى الدعاء، الكبرى. هنا قال تعالى فمن تعجل في يومين اللي هم 11 و12 فلا إثم عليه، ومن تأخر يبات لل 13، وبعد الظهر برضه يوم 13 يرمي الجمرات الايه؟ الثلاث. وترجع بقى في مكة تنتظر أن يؤذن لك بالرحيل حسب التعليمات اللي توجه إليك بقى في القوافل. يوم ما يقولوا إحنا حنمشهم يلزمك طواف الوداع، يلزمك طواف الوداع، وطواف الوداع واجب من واجبات الحج، لا يسقط إلا عن الحائض. فالمرأة بعد لو خلصت الحجية يوم العيد وطافت طواف الحج وسعت وكل حاجة وبعدين جت لها الدورة خلاص مش مشكلة، يسقط عنها طواف الوداع. يبقى طواف الوداع ده آخر حاجة تعملها قبل سفرك. بيقول لك ممكن اشتري حاجه بعد طواف الوداع، اشتري مش مشكله. الممنوع انك انت تبقى في مكه بعد طواف الوداع اقامه طويله، يعني تقعد 10 ساعات 12 ساعه تبات. يعني مثلا ايه؟ قالوا لك انت هنمشي بقى صلاه العصر، فطفت طواف الوداع ورحت كل شويه اتوبيس جاي اتوبيس جاي اتوبيس جاي، ماليش اتوبيس ونمنا بيتنا ليله، يبقى طواف اللي انت عملته ما ينفعش، تروح بقى تطوف طواف الوداع ايه؟ طواف الوداع تاني. طيب ما جبناش سيرة المدينة، احنا زيارة المدينة المنورة التي نورت بهجرة النبي
صلى الله عليه وسلم إليها ملاش علاقة بالحج خالص. لو عايز تروح من هنا على مكة تعمل اللي أنا قلت لك ده وترجع تاني على هنا حجك صحيح 100%. زيارة المدينة ملاش أي علاقة بالحج. أما إيه ما ربطنا ليه كل ما نروح نحج لازم نزور المدينة؟ هم قال لك دي فرصة فقط، دي فرصة إنك أنت تزور المدينة، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، مسجدي هذا والمسجد الحرام ومسجد بيت المقدس فك الله أسره وكتب له الله الصلاة فيه. ففرصة وأنت في السعودية إنك أنت تروح المدينة تصلي في المسجد النبوي. فزيارة المدينة ملاش أي علاقة بالحج خالص، لا قبل الحج ولا ولا بعده. فإذا رحت بعد الحج المدينة أو قبل الحج رحت المدينة فأنت رايح تصلي في المسجد النبوي، مش رايح تزور النبي، مش رايح تزور النبي، لا أنت رايح تصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين وأنت هناك بيقول لك المزارات، المزارات اللي اسمها مزارات في المدينة دي المشروع منها زيارة قبره صلى الله عليه وسلم وزيارة البقيع مدفن المسلمين من الصحابة ومن بعدهم إلى النهاردة وزيارة شهداء أحد وزيارة مسجد قباء. قال عليه الصلاة والسلام من تطهر في بيتي، خلي بالك تطهر في بيت يعني ما تحب تنوز تزور قباء اتوضى في البيت، مش تقول اتوضى في الجامع هناك هينقص أجرك، الأجر انك انت تتطهر في بيت. من تطهر في بيت ثم أتى مسجد قباء فصلى في ركعتين كتب له أجر عمرة، كتب له أجر عمرة. فأدي المزارات المشروعة في المدينة. غير كده بقى زيارة ذي القبلتين، زيارة عائشة، زيارة أبو بكر، زيارة أبو ذر، دي كلها مزارات لا أصل لا أصل لها. وترجعون إن شاء الله سالمين غانمين، سعيكم مشكور وذنبكم مغفور وقد أعتقتم من النار بإذن الله عز وجل. بيقول هو عيل صغير عنده 10 سنين، جماعة قالوا تعالى اقرأنا الفنجان أو اقرأنا الكف، وأنا كنتش أعرف حاجة، وبعدين عرفت الوقت إنه ده غلط، عفى الله عنك، أنت عندك 10 سنين وكل شيء مكلف وما تعرفش حاجة، رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى حتى يحتلم، أنت كنت لسه صغير ما عليكش حاجة، الإثم على اللي خدوك وخلوك تقرأ الكف ده هذا دجل وشعوذة وكهانة لا تجوز. في زحمة الحج العساكر بيمنعوا الوقوف على الصفة، من عشان كده قلت لك خد لك ركن بعيد كده، وبيقول لك يلا حاج، قول له حاضر حاضر أصلح الله حالك، حاضر الكلمة الطيبة صدق، يلا حاج حاضر وادعي ربنا، لكن لما يصير يقول لك ماشي اسمع الكلام ومشي، بس انت الكلمة الطيبة صدق، وخد لك ركن بعيد عشان ما تعطلش الناس اللي عايز يمشي، زي قلت لك كده خش على الصخرة بعيد علشان اللي عايز يمشي يمشي. هل يجوز رمي جملة العقبة بعد منتصف الليل؟ يعني يقصد ليلة العيد، ليلة العيد هل يجوز رمي جملة العقبة ليلة العيد؟ النبي عليه الصلاة والسلام رخص للنساء والضعفاء والعجزة أن ينفروا من عرفات أو من مزدلفة بعد منتصف الليل، ولكن عمرهم أن يرموا بعد طلوع الشمس، فما ترميش بعد ما ترميش بعد منتصف الليل. انا قلت لك رمي جملة العقبة من طلوع الشمس الى الليل، الى الليل انت مش فاضي الوقت معك الى الليل، طول النهار وبعد المغرب وبعد العشاء ترمي، لكن ما ترميش بعد منتصف الليل. وهل يجوز تاخير طواف الافاضه والسعي لما بعد العيد؟ افرض احنا في رحنا رمينا يوم العيد في منى وبعدين ما نزلناش مكة عشان نطوف ونسعوا، ما فيش مشكلة لو خليتها في منى أيام منى وخلصت أيام منى، بس انت حتير حظلك يبقى عليك محظورات الإحرام، انت حللت بالرمي التحلل الأصغر، والتحلل الأكبر حيكون بعد ما تنزل تطوف وتسعى. هل يجوز للمرأة تغير ملابسها؟ المرأة تغير، الرجل والمرأة يغير ملابس هدومك، غيرها واغسلها براحتك خالص، إن شاء الله تغير هدومك في اليوم مرتين مفيش أي مشكلة خالص، لا الرجال ولا النساء. حيخش مكة بدون إحرام، قلنا بقى للناس اللي هم بيخشوا بدون إحرام عشان ما هوش تصريح ما يصحش، لابد من التصريح، مفيش تصريح خليك قاعد أحسن.
سيكون سكني في منى طول فترة الحج، فهل أقصر الصلاة؟ أيوة، أنت كمسافر بتقصر الصلاة من أول ما أول ما تطلع في السفر لغير ما ترجع، بتصلي قصر في أي مكان بتصلي قصر، لكن لو بتصلي في الحرم جماعة مع الإمام بتصلي تماما. ماذا أقول لو واحد وكلني أرمي عنه؟ ما تقولش حاجة. أنت لو واحد قالك ارميلي هترمي عن نفسك الجمرة الصغرى وبعدين تجي رامي عن غيرك، السبعة بتوعك الأول وبعدين السبعة بتوعك الايه بتوع وكيلك ايه بعدين، والوسط والوسطى بعده السبعة بتوعك الأول وبعدين بتوع وكيلك والكبرى وهكذا. بس خلي بالك اوعى تجمع السبع حصوات وتيجي رميهم ايه مرة واحدة. لما تاخد السبع حصوات وترميهم مرة واحدة بيعتبروا حصوة ايه حصوة واحدة. بيقول ان شاء الله سأكون متعجل، هل أوكل حد يرميني 13؟ لا، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ملوش وكالة، ملوش وكالة. ما حكم الكباسيل في ملابس؟ ما أنا قلت لك كبسلها وأنا بشرح لبست وكبسل، مفيش كبسولة، عايز تدبس بدبوس ادبس. حكم تكرار العمرة بقى، السؤال متكرر بقى، احنا دخلنا عمرة وفضل على الحج أسبوع أو 10 أيام، ها النهاردة عمرة لأبويا وبكرة عمرة لأمي وعمرة لخالتي وعمرة لصاحبي، ها تكرار العمرة ليس من السنة. هو أنت تقدر تحج حجتين في السفرة؟ وكذلك ما تستطيع أن تعتمر مرتين، هي عمرة واحدة وسفرة واحدة. الحائط في الحج تؤدي المناسك كلها إلا طواب بالبيت، الحائط في الحج تؤدي المناسك كلها إلا الطواب بالبيت. هل الهدي يقوم مقام الأضحية؟ الأضحية للحاضر والهدي للإيه؟ للحاج. فأنت بتضحي كل سنة هنا ورايح تحج السنة دي، والله إذا كان ربنا موسع عليك زي ما يقول فلاحين عدم تنقطع، قول يا أولاد اشتروا أضحية وضحوها وأنا غايب برضو، وأنت لك إيه؟ عليك هدي لإيه؟ الحاج. إذا كانت العملية على قد الحال يبقى خلاص الهدي بتاعك إن شاء الله يجزيك عن إيه؟ عن أضحيتك هنا. أخر طواف الإفاضة إلى 5-6 أيام بعد العيد لا حرج إن شاء الله، بس زي ما قلت لك هتبقى إيه تحللت فقط التحلل الأول. بعد ما نخلص الحج هنروح المدينة وبعدين نرجعوا إيه مكة تاني نطوف طواف الوداع. أيوة، أنت لما تطلع من مكة تروح المدينة لسفر، ده سفر، فتطوف طواف الإيه الوداع. لما توصل مكة تاني بقى تبقى وانت مقيم في مكة طوف طواف ايه تطوع، لكن ما تستناش لما تروح المدينة وان ترجع وبعدين تودع، لا، اصل انت هتسافر لما تطلع من مكة الى المدينة ده سفر، فانت تودع وانت مسافر اليه ان شاء الله. هل لو عدست عن الطواف والسعي يوم العيد احرم مرة تانية؟ لا، انت لسه محرم، ما دمت رميت وتحللت اسمه التحلل الاول زي ما قلت، ها بس ما طفتش ولا سعيت انت لسه محرم، لا يحل لك النساء لغاية ما طوف وتسعى، ولكن لا يلزمك انك تحرم مرة تانية. هذا، وأسأل الله لكم التوفيق والسداد، وتقبل الله منا ومنكم وردكم سالمين غانمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.